اللهم صل على محمد وآل محمد. سؤالي شيخنا قد يكون يتبادر إلى الذهن من خلال هذه الهتارات اللي نقلها أو كتبها صاحب الكتاب، ما يتوارد في الوسائل الإعلامية عن مثلا يعني مؤسسة السيد الخوئي الخيرية، ياريت يعني تعطي لو نبذة مختصرة عن أساس المؤسسة، وبإيضاح برضو يعني شو اسمه إيضاح بسيط عن الحياة المجملة للمراجع الشيعية من خلال اطلاعك على حياة المراجع، بيوتهم، مسكنهم، عيشتهم، تعاملهم مع الأموال من ناحية الخمس، كيف تصرف الخمس من هالقبيل. أخونا المنهجي لك المايك بالصلاة على محمد وآله.
بالنسبة لكتاب لله ثم للتاريخ، يعني هي الكتب التي خرجت ضد التشيع يعني كثيرة، لكن ما يعني يميز كتاب لله ثم للتاريخ هو أن مؤلفه منتحل للتشيع. أما تعتقد يا شيخ بأن سبب تأليف الكتاب بعباءة شيعية حتى لا يكون الرد، لأن طبيعي أنه الشيعي إذا أراد أن يرد على طرح مخالف يرد عليه من كتبه من باب الإلزام، يعني ما تعتقد أن القصد من التأليف بعباءة شيعية هو أن اللي يريد يرد ما يستطيع أن يلزم الخصم باعتبار أنه غير مقتنع بالمذهب الشيعي، وما أوجد المنهج اللي هو مقتنع فيه حتى أن احنا نلزمه بمنهجه هو؟ هذا الشيء. الشيء الثاني، مو ليس من الملاحظ بأن الكتاب لله ثم للتاريخ أورد أحداث تشكك العامي بمذهبه، لكن لا يمكنه أن يراجع. مثلا يذكر مواقف لعلماء، يذكر مواقف لبعض المراجع، يذكر مواقف لبعض الشيعة، أنت ما تقدر تراجع بأي كتاب. هذا هو يذكر موقف على أنه هو عصره، يعني هنا خطورة الكتاب أنه يشكك الإنسان بمرجعه، يشكك الإنسان بأشخاص معينين بحيث أنه ما يستطيع أن يراجع هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح. فأتمنى أصبح منكم تعليق وتفضلكم المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة إلى سؤال الأخ جابر وهو الحديث عن العلماء وماذا مثلا عن حياتهم الخاصة وكيف يتصرفون في الخمس، طبعا هذا كلام يطول ولعله يحتاج الشخص إلى أن يتكلم محاضرات كثيرة وينقل قضايا ووقائع. بالنسبة إلى كل إنسان يذهب إلى الحوزات العلمية ويخالط خصوصا مراجع التقليد يجد أنهم يحتاطون في مسائل الخمس، والكثير منهم لا يعني لا يصرف على نفسه من هذا الخمس حتى بمقدار الضرورة، والقضايا التي تنقل في ذلك كثيرة جدا. وكما قلت قبل قليل كمثال الآن موجود، ربما نحن نتكلم في أزمنة سابقة، الآن كمثال موجود المرجع الأعلى للطائفة الشيعية وهو السيد السيستاني دام ظله الشريف، يكفي أنه ليس لديه بيت، يعني لا يملك بيتا وإنما يسكن في بيت مستأجر، ومن خالط السيد يجد أن بيته بسيط جدا بسيط، يعني من يذهب إلى هناك يقول هذا هو مرجع الشيعة الذي مثلا صار صيته في الآفاق، وهذا بيته لما تريد أن تدخل في زقاق، بيت عادي، فرش عادي متواضع. السيد السيستاني حتى الملابس التي يلبسها ملابس عادية، يعني لا ليست ملابس مثلا غالية أو كذا، يعني معروف مثلا العباءة، هناك العباءة النجفية، العباءة النجفية هذه أفضل من العباءة العادية التي هي كما يقولون عباءة العباءة النجفية تحاك تغزل باليد، وهذه تكون تتفاوت قيمتها. السيد لا يلبس من هذه العباءات، وإنما يلبس من العباءات الرخيصة. أيضا كل ملابس السيد، كل ما حول السيد أشياء عادية متواضعة. في النجف الأشرف ينطفئ الكهرباء، فطبعا في أيام الصيف ينطفئ الكهرباء لمدة لعله 15 ساعة 20 ساعة في اليوم 22 ساعة في اليوم، يعني أغلب اليوم لا كهرباء. والحر الشديد، جاء شخص إلى السيد وعنده مولدة كهرباء. هذه هو شخص من مقلدي السيد ومن محبي السيد، جاء للسيد بمولدة كهرباء من أجل أنه تشغل إذا انطفى الكهرباء في بيت السيد. السيد حفظه الله ودام ظله قال له: هذه الجيران وأهل النجف عندهم مثل هذه؟ قال: لا سيدنا، هذا فقط خاص بك أنت. قال: لا، ما يمكن، ما يمكن أنا يكون عندي كهرباء وأبنائي من أهل النجف وجيراني ما عندهم كهرباء، هذا مستحيل. فرفض أن يأخذ المولدة وبقي في إذا انطفى الكهرباء حاله حال غيره، مع أنه يوزع من الأموال التي ترد عليه، يوزع الملايين، ولكنه رجل اؤتمن عليها وصار يصرفها في مواردها، وهو متقشف، يعني الذي يطلع على حاله يستذكر سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما كان عنده أموال الطائلة التي هي للمسلمين يوزعها وهو يعيش عيشة الكفاف. الكلام في ذلك يطول، ولعله نتكلم في وقت آخر. بالمناسبة بيت السيد طبعا بيت كما قلت متواضع وضيق. في يوم من الأيام صدر لي أحد الكتب وذهبت إلى السيد وأعطيته نسخة من هذا الكتاب أرجعه لك، ثم جئت إليه بمدة فأعطاني النسخة، قلت لو سيدنا هذه لكم هدية لكم. قال: ما عندي مكان، يعني عنده بعض غرف ضيقة، يقول ما عندي مكان أجعل هذا الكتاب أو غير هذا الكتاب فيه. يعني إلى هذه الدرجة السيد يعيش في بيت متواضع جدا. هذا مثال، يعني لا نحتاج أن نتكلم عن الماضي، هذا حاضر. ومن أراد أن يقف على الحقيقة بنفسه فليذهب إلى النجف الأشرف وليذهب إلى بيت السيد ليطلع بنفسه على ذلك. أما بالنسبة إلى سؤال الأخ المنهجي، يقول أنه بالنسبة إلى هذا الكتاب كتاب لله ثم للتاريخ، هذا الرجل حاول أن يطعن في مذهب الشيعة، ولكنه ليس عنده منهج هو، يعني لا نستطيع أن نرد عليه مثلا من كتب الشيعة لأنه يقول أنا لست شيعيا، من كتب السنة لأنه ما بيّن ما هو منهجه. نقول لا، هو بيّن أنه تحول إلى مذهب أهل السنة. فإذا كان تحول إلى مذهب أهل السنة نرد عليه بما يزعم أنه يعتقد بها وهي كتب أهل السنة، فلا يعني إشكال من هذه الجهة. ثم السؤال الثاني للأخ المنهجي، قال إن خطورة هذا الكتاب أنه يأتي بحوادث غرضه التشكيك في علماء الشيعة ومراجع الشيعة، لأنه ينقل قضايا هو يزعم أنه كان شاهدا فيها وكان حاضرا فيها من أجل تشكيك الناس في العلماء. طبعا هذه هي الغاية التي من أجلها هو أخفى اسمه، من أجل طبعا أن يتكلم في اتهام العلماء. ولكن كما سيتضح إن شاء الله في محاضرات آتية، هو وقع في بعض الأكاذيب التي فضحته والتي بينت أنه غير صادق في نقله، ولذلك لا يعتد بكل هذه القصص التي نفس القصة هي تدل على أنها مكذوبة ومفترة. تفضل أخي العزيز لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنت عمي الشيخ الله يعطيك العافية. أخونا حقيق موجود لك المايك عزيزي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم يا كريم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الجليل الشيخ علي آل محسن حفظكم الله بحق محمد وآله. مولاي أحببت أن أشير إلى إشارة وأسأل سؤال بالمناسبة إلى كتاب لله ثم للتاريخ. لي عليه ملاحظات إن شاء الله أنه تشيع وأن له كتاب تشيعه، ولكن عندما اطلعت على الكتاب المزعوم بأنه تشيع رأيت الردود فيه بسيطة جدا في قبال تأليف أكاذيب كهذه الأكاذيب، وكأنه اقتنع بأدلة بسيطة وهو دلس أكبر من هذه الأدلة، فهناك مفارقة. وأيضا هناك من العلماء السلفيين أو الوهابيين أعرف اثنين منهم أصروا على أن من قال أنه تشيع يكذب ولا دليل له على أن هذا المؤلف كذاب، وبالأخص أحدهم مستعد أنه يباهل ويحلف، وفي اعتقادي وتصوري أنه نعم أنه هو الذي كذب على الشيعة وألف هذا الكتاب، لأنني والعياذ بالله من الأنا قرأت كتاب لذلك الشيخ الوهابي المدلس وأسلوبه الحقير كأسلوب الذي ألف لله ثم للتأريخ، وبإصراره على تكذيب حادث التشيع صاحب ذلك الكتاب دليل قطعي على أنه نعم هو الذي ألف هذا ونسجه من الخيال ومن المعلومات والمغالطات. وحتى عندما أتابع مناظراته مع علمائنا أرى أنه يقع في مثل الوقع التي وقع بها أيضا في ذلك الكتاب. الأمر الآخر يا شيخنا العزيز، هناك كتاب أيضا وتيار آخر من تيارات البلوش وهو وهابي وقح جدا أيضا، وأسميه أيضا هو البلوشي أبو المنتصر البلوشي. طبعا هذا يدلس أيضا وجاء بكتاب أيضا مزعوم، قال اسمه كتاب كسر الصنم لشخص يدعي أنه آية الله أبو الفضل البرقعي. طيب هذا عندما سألت الشيخ التبريزي سألت مكتبهم قالوا أنه ربما وهمي، لم نجد ولم نعرف شيء أو شخص بهذا الاسم. وعندما أيضا سألت أحد الشيوخ المرتبطين بإيران قال لي هذا ليس معروف ولكن عنده انحرافات، وأنا أتعجب من قال أنه تسنن بينما أنه كفر السنة وكان من المتشددين. نعم يقولون أنه البرقعي، والبلوشي أعتقد هو الذي ترجم كتابه إلى العربية، وهذا يعني أن له يد، والبلوشي برغي حساس في هذه المسألة. ويوجد لهم صورة، والصورة لا يخفى على أنها معمولة ببرنامج معالجات الصور الفوتوشوب. يقولون هذه صورة له، والصورة موجودة عندي. كذلك الكتاب منشور على الانترنت، نرجو من سماحتكم الاطلاع عليه والرد عليه كما رديتم على كتاب الكذب والبهتان كتاب لله ثم للتاريخ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحمنا بهم يا كريم آمين يا رب العالمين. سلامي من قبيلتنا قبيلة علي الناصر إلى سماحة الشيخ وإلى الأخوة، لكم المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز. طبعا بالنسبة إلى كتاب لله ثم للتاريخ واضح أنه منتحل، وواضح أنه مكذوب، وواضح أن الذي افتعله بعض أتباع المذهب السلفي هذا واضح، يعني لا يحتاج مثلا تعب للشخص يقع على ذلك ويكتشف، وهذا يعني بين في كثير من الكتب وكذا، وفي كتابي أنا أوضحته أيضا مفصلا، سواء كان أن الذي كتبه فلان أو فلان هذا شيء ليس له يعني أي أهمية، ليس له أي أهمية البتة، لأن لا يعطي الكتاب قيمة إن كتبه فلان من المخالفين أو كتبه فلان. نحن لما ننظر إلى هذا الكتاب نجده أنه تافه، ونجد أنه متهافت، ونجد أنه مملوء بالأكاذيب، والذي كتبه ما أحسن الكتابة لأنه وقع وقعات قوية جدا فضحته، ثم أنه هو كاتب لله ثم للتاريخ، تشيع أو لم يتشيع، تشيع كما في الجزء الثاني أو لم يتشيع. نحن نقول إذا كان هذا الجزء الثاني كذب، الآن الجزء الثاني لعله صدر من 3 سنوات، الجزء الثاني الذي يقول أنا صاحب كتاب لله ثم للتاريخ، أنا مثلا تشيعت وتبين لي أنه كذا، وذكر القصة الكاملة، إذا كان لا هذا ليس صحيحا، الجزء الثاني مكذوب، وصاحب كتاب لله ثم للتاريخ ما تشيع، إذا كان كذلك أين هو، أين هذا الرجل، لماذا لا يفصح عن نفسه، لماذا لا يبين موقفه، لماذا لا يقول لا هذا مكذوب علي، لماذا لا يظهر في إحدى الفضائيات، لماذا لا يبين للناس أنه لا أنتم لا تنخدعون، أنا لا أزال على ما كتبته في الجزء الأول. لا نجد، يعني لا نجد مما يدل على أن الذي افتعل الجزء الأول هو متورط، لا يستطيع. يعني أكثر ما هناك كما قلت يا أخانا العزيز حقيق، كما قلت يعني أكثر ما هناك يقول أنا أحلف أنه ما تشيع. زين، كيف تحلف، على أي أساس أنت تعرفه، من هو، لماذا هو لا يحلف، لماذا هو لا يظهر؟ يعني أنت الآن أحسنت، هو يحلف لأنه هو المؤلف ربما، أحسنت، لكن لماذا لا يقول أين هذا المؤلف، هو لا يقول أنا المؤلف، أين المؤلف هذا الذي يكذب عليه وهو لا يستطيع أن يبين الحقيقة التي الآن قرأنا عليكم قبل قليل، ولابد ولابد أين بيانه للحقيقة، أين ذهب؟ على كل حال هذه ليست لها أهمية. بعضهم يخرج من الكتاب إلى الكاتب، نحن ننظر في الكتاب بما هو بغض النظر عن من كتبه، لنفترض أن الذي كتبه شيعي، لا يهم، لا يعطي الكتاب قيمة، كما أن مثلا الآن لما نأتي إلى كتاب المراجعات، كتاب المراجعات كتبه السيد عبد الحسين شرف الدين أعلى الله مقامه، بمناظرة أو مناظرات حصلت بينه وبين الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر في وقته، بعضهم يقول لهذا كذب، نقول أنتم ردوا على الأدلة التي فيه، الكتاب لا تكون له قيمة أنه وقع أو لم يقع، أنتم ردوا على ما فيه. قبل 2 أو 3 سنوات دخلت إلى أحد المواقع السلفية في الإنترنت، فوجدت جعلوا عنوان بارز في أول الصفحة الذي يسمى البنر، كاتبين مشروع الرد على كتاب المراجعة، جعلوه مشروعا، كتاب صدر من قبل أكثر من 70 سنة الآن أو 80 سنة، إلى الآن ما رد عليه، جعلوه مشروع، يعني لم يستطع واحد منهم أنه يرد على هذا الكتاب، مما يدل على أن ما في هذا الكتاب ومحتوى هذا الكتاب حقائق لم يستطيعوا أن يردوها. تفضل أخي العزيز، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
السلام ورحمة الله. طيب بس يعني مسألة للأخ الأستاذ المحاضر، حقيقة أنا معجب بكلامك جدا، يعني ما أقول هالأمر لا تقية ولا شيء أبدا، أنا رجل من أهل السنة والجماعة، وأنا رجل يعني متخصص نوعا ما في يعني مسائل أهل السنة والجماعة، وأنا معجب بكلامك جدا، يعني صدقني هذا الكلام اللي أقول لك إياه. أولا عندك أسلوب طرح ممتاز جدا وموفق بالطرح، واللغة العربية عندك ممتازة، فأسأل الله سبحانه وتعالى يدينا وإياك لا سوى السبيل. القضية الثانية بسأل بك، تنوع حضرتك، الأخت لما صارت شيعية ليش أعلنت الشهادة مرة ثانية؟ هل هذا يعني أننا على دين وأنكم على دين؟ هذه نقطة. والنقطة الثالثة لو سمحت، أنا سمعتك تقول وعجل فرجه، إحنا كنا يعني في إمام واحد تقولون وعجل فرجه، الآن طلع عجل فرجهم يعني بصيغة الجمع، وشكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. دادي هذا طبعا اطرائك أنا أعتز فيه، وهذا شيء يعني لعله من حسن ظنك بي. الشيء الآخر أنه يعني هذه الغرفة تعرف أنه يدخل فيها، يعني ما يمكن أنه إذا كان شخص قال الشيعة أو تحسب على الغرفة، لأنه كل إنسان الآن لما تعرف هذه غرفة مفتوحة 24 ساعة، طبيعي أنه سيقع فيها ربما شد، ربما يقع فيها بعضهم يأتي ويستفز الشيعة وبعضهم يتكلم بكلام سيء. نحن نقول إجمالا لا نريد أن يكون في أي غرفة من الغرف الشيعية أي كلام سيء، ونريد أن يكون الكلام مؤدبا حتى مع الإنسان الذي فيه ينضح. إذا كان هو يحب لنفسه أن يتكلم بالكلام السيء، نحن لا نحب لأنفسنا أن نتكلم بالكلام السيء ولا أن نواجه السيء بالسيء. فعلى كل حال هذا الذي قاله، نقلت أن شخص يقول كذا، هذا طبعا يعبر عن رأيه هو، لا يعبر لا عن رأي الشيعة ولا عن رأي هذه الغرفة أو غيرها من الغرف. الشيء الثاني أنه أنتم ذكرتم بالنسبة إلى المرأة التي تشيعت وذكرت الشهادات الثلاث، لا هي طبعا هي مسلمة، هي مسلمة، لكن الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله، هذه الشهادة دلالة أو إعلان على التشيع فقط، هي تريد أن تعلن أنها تشيعت وأنها مقتنعة بالمذهب الشيعي. هذه الشهادة الثالثة مرتبطة بالشهادتين الأولى والثانية، فلذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول، وأشهد أن عليا ولي الله. هذا كلها سلسلة متكاملة مترابطة، ما يمكن أن نجزئ شهادة عن شهادة. يعني الآن لو قالت أنا الآن متشيعة أشهد أن عليا ولي الله، طبعا ربما يأتي شخص ويقول انظروا هؤلاء لا يعترفون بالشهادتين وجاءوا بشهادة جديدة من عندهم. هذا طبعا ليس المراد، المراد أن الشخص لما يريد أن يشهد بالثالثة بالشهادة الثالثة لابد أن يكون يشهد بالأولى ويشهد بالثانية، لا أنه كان ينكرهما، ولكن يذكر ذلك من أجل التمهيد لذكر الثالثة التي تدل على التشيع. أما قولك أخي العزيز وعجل فرجهم، أنه أنت سمعت أننا نحن نقول بالنسبة إلى الإمام المهدي عليه السلام اللهم عجل فرجه، فالآن وعجل فرجهم، طبعا تعجيل فرجهم بتعجيل فرجه سلام الله عليه، لأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم يحملون هم هذه الأمة وهم هذا الدين، فهم في عناء وفي عنت بسبب ما حصل من اختلافات، من الضلال، من تفرق الأمة إلى فرق بعضها أو أكثرها ضالة، فهذا طبعا أوقعهم في العنت وأوقعهم في الشدة، ولذلك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عليه السلام. فإذا عجل الله فرجه ملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وأظهر الحق ناصعا لا يشك فيه أحد، وأزال الاختلاف، وأرجع للمسلمين عزتهم وكرامتهم وسيادتهم، وانتشر دين الإسلام على أرجاء المعمورة كاملة. أينما تذهب تجد يعني علامات الإسلام والشهادة بالشهادة الأولى والثانية وإن شاء الله الثالثة. هذا طبعا يزيل ما كان يعانيه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من العنت، هذا من جهة. من جهة ثانية طبعا اعتقاد الشيعة أن هناك رجعة، لا أن الفرج خاص بالإمام المهدي سلام الله عليه، بل هناك رجعة لبعض أئمة أهل البيت أو لكل أئمة أهل البيت يرجعون في آخر الزمان. هذا أيضا تعجيل لفرجهم، وإثبات ذلك يحتاج إلى بيان وإلى كلام طويل ليس الآن موضع بيانه، لأن أنا وقتي قد انتهى. وأعتذر منكم أيها الإخوة الأعزاء، وإن شاء الله ألتقي بكم في يوم الاثنين مساء الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة في محاضرة ثالثة له كاتب لله ثم للتاريخ. وأستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وفي أمان الله، وتصبحون على خير، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه.